أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان أستاذنا يتحدث عن خطوات فهم النظرية الإسلامية في التوزيع ما بعد الإنتاج. أول خطوة كانت مقارنة مع النظرية الرأسمالية. الخطوة الثانية أو صورة لما تتحدث عنه الرأسمالية، الآن يقارن بين الرأسمالية وبين الإسلام. تنظر الرأسمالية إلى وسائل الإنتاج بشكل مكافئ مع العناصر الأخرى الدخيلة في الإنتاج، فيقول الإسلام إن الثروة المنتجة من المواد الخام هي ملك الإنسان وحده، بينما الرأسمالية توزع بناء على 4 جهات، توزع على رأس المال مرتين، مرة بموجب ربا ومرة بموجب حصة من الربح، توزع على الريع، على الآلة المستخدمة وعلى الإنسان نفسه. 4 عناصر توزع عليها الثروة المنتجة. الإسلام يعتبر أن وسائل الإنتاج هي اسمها وسائل، هي ليست غاية، الإنسان هو الغاية. أصلا الإنسان هو الغاية التي من أجلها يتم الإنتاج، مو الإنسان بخدمة الإنتاج. فإذا وسائل الإنتاج أدوات مستخدمة ولا نصيب لها ما لم تكن مستخدمة من قبل مالكها، فلو استخدمها غير مالكها فلا بد له من مكافأة المالك على خدمات آلته. لو أن إنسان أخذ صنارة شخص أو شبكته أو محراته أو فهو لا يملك، يعني صاحب الآلة، وإنما اللي يملك هذا العامل ويعطي أجر الاستهلاك، استهلاك هذه الآلة باعتبار أن الآلة هي عمل مختزن ويستهلك بالتدريج، فبمقدار الاستهلاك هذه أجرة مثل معروفة تعطى للآلات. إذن وسائل الإنتاج هي أدوات مستخدمة ولا نصيب لها ما لم تكن مستخدمة من قبل مالكها، فلو استخدمها غير مالكها، أخذ محراث لشخص آخر، فلا بد له من مكافأة المالك على خدمات آلته. الإسلام لا يرى أن الإنتاج الذي هو وسيلة أو الآلات التي هي وسيلة موازية للإنسان ومكافئة للإنسان. إذن لا يمكن للوسيلة والأداة والآلة أن تكافئ عمل الإنسان، ولن يكون الإنسان وهو غاية الإنتاج. أصلا الغاية من الإنتاج شنو؟ أن تخدم الإنسان، ولذلك لا يصح أي إنتاج يضر بالإنسان. الغاية لكل ما في الكون، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أنتم الغاية، هذا الإنتاج كله لكم أيها البشر. إذا لا يمكن للوسيلة والآلة والأداة أن تكافئ عمل الإنسان، ولن يكون الإنسان وهو غاية الإنتاج مساويا للوسيلة والآلة. بينما الرأسمالية تعطي للآلة وتعطي للمال وتعطي للشخص نفسه، ولن يكون الإنسان وهو غاية الإنتاج مساويا للوسيلة والآلة. الرأسمالية كأنها ترى أن الإنتاج هو الغاية والإنسان خادم لهذه الآلة. طبعا هذا أكدته الأدبيات التي تكتب عند الأوروبيين. أكو قصة مشهورة جدا وتقرأ، لا بأس أن تقرأ، الساعة 25، الساعة اسم الكتاب، الساعة 25، قصة موجودة اللي ما عنده أناطليا. هذا يذكر في مقدمتها أن الإنسان الآن تحول إلى آلة، إلى مو غاية، إلى آلة، وراح يجي يوم ينتهي كل هذا الوجود ولا يبقى إلا أشخاص دول النادرين وكذا. يبين بهذه القصة أن الإنسان هو كأي شيء، راح يصير هو بخدمة الآلات، مو الآلات تجعل من أجل خدمته. فكأن الرأسمالية تؤمن بهذا، أن الإنسان ليس هو غاية الإنتاج، وإنما الإنتاج هو الغاية ونحن بخدمة الإنتاج. الرأسمالية كأنها ترى أن الإنتاج غاية لعمل الإنسان، لهذا سمحت الرأسمالية لرأس المال أن يستأجر صاحب رأس المال. الآن إلى حق يستأجر عمال، فماذا يفعل للعمال؟ يعطيهم أجر وهم لا قيمة لعملهم. الإسلام يرى أن العامل هو الذي يأخذ الصيد ويأخذ الحطب ويأخذ المباحات العامة المشتركات، يأخذ ما في المنجم، يأخذ البترول اللي هذا نظرية الإسلام الأولية أتكلم. بينما الأوروبيين يجون يستجرون عمال ويعطوهم مثل ما قلنا بالأمس أبخس الأثمان، ويكون النتاج لمن؟ لصاحب السفينة، لصاحب رأس المال. هذا ممنوع بالإسلام. ليه؟ لأن هذول ما قدموا، صاحب رأس المال ما قدم عمل، وهذه الأشياء تملك بالعمل، ولا ما قدموا أي عمل، أخذوا جهود الآخرين. لهذا سمحت الرأسمالي لرأس المال أن لصاحب رأس مالنا أو للرأسمالي أن يستأجر عمالا، هاي صلحوا الكلمة. لهذا سمحت الرأسمالية لصاحب رأس المال أن يستأجر عمالا للاحتطاب واستخراج البترول لقاء أجور، بينما يجعل الإسلام العمل المباشر أساسا للملكية. هاي النقطة الثانية. إذن النقطة الأولى ذكرنا أن الرأسمالية ماذا تقول. الآن قارنا بين الإسلام والرأسمالية في نظرهم إلى العمل، لأن الإنسان هو غاية الإنتاج، مو الإنتاج هو الغاية والإنسان وسيلة. لذلك لا نسمح بأن تكون وسائل، بأن تكون وسائل الإنتاج موازية ومكافئة للإنسان، يعني تعطى حصة من الربح. هي تعطى مكافأة وأجر. ليش؟ لأنه هذا الشخص لما يعطيني بطارية، هو سوى، هو خزن بها طاقة، مقدار ما أصرف أنا أعطي، مو أعطي أجر من أستأجر من البطارية يعني أعطي كل ثمن البطارية، لا، وأنا مقدار ما صرفت، فهي طاقة مختزنة. الأدوات هذا مصير، هي تستحق مكافأة وأجر، لا تستحق حصة من الربح. ثالثا، الأحكام السابقة اللي ذكرناها، ما الذي نستنتجه من هذه الأحكام؟ شنو ذكرنا؟ ذكرنا أن الوكالة لا تصح، الموارد اللي ذكرناها، الوكالة لا تصح، 11 مورد، 11 هي 7-6 بس هذين التفصيلات كان بيها. الوكالة لا تصح وين؟ في أن شخص لا يريد أن يخرج إلى الصحراء، فيخرج الشمة مثلا، فيجي يستأجر عمال، أبو شاكر يستأجر عمال بالزرع هناك بالبيداء، يطلعون البطاطا ويطلعون كذا، هذه المباحات العامة، أو يستأجر جماعة يصطادون له أو يحتطبون له أو يجمعون له الأحجار أو يخرجون الرمل وغيرها من المناجم، لا تصح هذه الوكالة. الإجارة ما يصح في هذه الموارد، لا وكالة في المباحات العامة ولا إجارة، هاي كلها ما صححناها. لذلك لا يجوز للموكل أن يقطف ثمار عمل الوكيل في الثروة الطبيعية. هذا اللي وكل الشخص قال روح صيد بكم سمكة بالوكالة، أو وكالة وين يصير وضع يده، يقول له ضع يدك على هاي المنطقة أنا اريد أبني بها عمل، أنت كنت تروح تباشر، ما يصير واحد يصير وكيل عنك. شخص يجي يقول هذا الصيد لي ولزيد، تقول زيد ليس له شيء، هذا الصيد له، هاي الموارد يشترط بها المباشرة. إذا ما يصير الوكيل يقطف ثمار عمل الموكل، ما يصير يقطف ثمار عمل الوكيل في الثروة الطبيعية. وعقد الإجارة لا يصح على هاي الموارد، يأجر لواحد مثل ما الوكالة نصح الإجارة لا تصح، وليس للأداة المستخدمة نصيب من الثروة المنتجة، بل لصاحب الآلة مكافأة أجر، يعني هذا اللي يعطيني شفرة أطلع فيه رمال وبيحة وكذا، هذا ما يستحق إلا الأجر، ما إلى نصيب في الثروة المنتجة. هذا كله الجانب الأول، وهو الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني كان هو في المقارنة بين الإسلام والمذاهب الماركسية. لا، يقول لا بد من استعراض جملة من الأحكام الفقهية لتوضيح الفروق بين الإسلام والماركسية. أولا، ليس للمتبرع بآلة أو سلعة يستعمل فيها، مثلا شخص يقول لي زميلة انت مو راح تغسل ملابسك، اخذ هذه القطعتين، هذا القميص والبنطلون واغسلها، هل يستحق هذا الغاسل اجرا او لا؟ اذا تبرع واحد يجي متبرع بعمل، كوى قميص واحد قال اجيب دينارين، انا كويت لك، متبرع ما يصح ياخذ شيء. بينما اللي من عادته هو يتقبل، مثلا شخص هو يدور على الفنادق ياخذ الشراشف كذا يغسلها يكويها كذا، هذا متعود هو ان شاء الله، هذا يستحق الاجر. هذا المثال على هذا القضية الأولى، ليس للمتبرع بآلة أو سلعة ليعمل فيها عملا أن يستفيد أجرة من الآخر، كما لو دفع ثوبا لآخر ليغسله لأنه زميله ولم يكن زميله أو صديقه صاحب مغسلة يعمل بها، فإذا لا يستحق، وليس لهذا العمل أجر متعارف بالعرف، اللي يقوم بمثل الأعمال ما يأخذ أجر. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ذكر المحقق صاحب الجواهر في كتابه، نقطع أحكام، السلام عليكم، هسه نقطع أحكام حتى تبين المرضية شنو موقفها من هذا. ذكر المحقق صاحب الجواهر في كتاب الغصب أن الشخص لو غصب حبا بذرا وزرعا، عفوا بذرا حبا وزرعه أو بيضا فاستفرقه، فأكثر الفقهاء يرون أن الفرح والزرع يكون لمالك الحب والبيض، أما الغاصب ما عليه شيء. بعضهم قال شنو اللي غصب هذا الشخص، هي مجرد بذور حبوب هذه استهلكت بالتربة، فإذا اللي مالك هو هذا اللي زرع، هذا اللي غصب. هذا رأي، بس الرأي الأكثر كانه أن من أخذ بيضا وخلاه تحت، مثلا خلاه فوق الدجاجة كذا استفرقه، أو آلات مثلا، منو اللي يملك؟ اللي يملك الأصل والغاصب، يقول لا الغاصب ما إلى دور، بل نقل الإجماع على ذلك وقال إن هذا أشبه بقواعد المذهب الجعفري، كان قواعد المذهب الجعفري تجعل ثبات في الملكية، من ملك أصلا ملك نتاجه، فأنت تملك البيضة إذا تملك الفرح، أنت تملك الحب والبذر إذا أنت تملك الزرع، كان ظاهر الثبات في الملكية. ثم نقل قولا بأن الفرخ والزرع للغاصب، لماذا؟ لأن البذر والبيض كانا قد تلاشيا في عملية الزرع، في العملية تلاشيا، والزرع والفرخ شيء جديد، فهذا يملك على أساس العمل اللي يقدمه. هنا الشيخ يسأل يقول ماركسية شنو دورهم؟ هنا الماركسيين يقولون هذا عمل وزادت القيمة بالعمل، إذا إحنا نفتش عن زيادة القيمة، قيمة تبادلية زادت بعمل هذا، إذا هذا الغاصب هو الذي أضاف شيء جديد. ثلاثة، لو غصب أرضا وزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع، تشوف دول البعثين كده أخذوا أراضي مع الناس وجروهم وكذا، هذا كله مغصوب، اليوم النتائج اللي جاي يقعون فيها هي نتائج عملهم هذا السابق. ظلم، لو غصب أرضا وزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه المن
بالزارع.
بالإجماع المدعى من صاحب الجواهر، وأكدت ذلك أحاديث شريفة. إذا الأرض لها دور هنا؟ أي دور ما لها الأرض؟ ليش؟ لأن الأرض قلنا إحنا هي لا تملك، من ينتفع بها، من يعمل، من يقدم شيء يحصل مثل هذه النتيجة. رابعا، في كل مورد تبطل المزارعة فشنو اللي يصير؟ لصاحب الأرض أجرة المثل، اجى اتفق ويا واحد قال له هذه الارض انت تزرعها وانا اعطيك البذر وكذا ولك كذا نسبه مثلا. في هذه الموارد اذا بطلت بسبب اخر، بان تكون مثلا الارض مغصوبه او كذا، صاحب الارض لا يستحق الا اجر على الارض، يقول يا ابا انت عطلتوا سنه انا اجرها كل سنه كذا، ما يحسب ارباح انه هذا صار بها نتاج والاتفاقيه اللي تمت ملغاه تصير. في كل مورد تبطل المزارعة لصاحب الأرض أجرة المثل، والزرع يكون للعامل، بل لو كان البذر له، يقول والزرع يكون للعامل لو كان البذر منه، ولو كان البذر لصاحب الأرض، صاحب الأرض مو بس قدم أرض وإنما قدم بذر. طبعا المزارعة بالفقه معناها أن شخص يقدم أرض وبذر، وذاك بس يقدم عمل حراسة وسقي وكذا، بس لو كان الآن البذر من نفس المزارع هو بس أجر أرض كأنه، فلا يستحق صاحب الأرض إلا أجرة المثل. ولو كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له و عليه أن يدفع أجرة المثل، يا مثل مثل من؟ مثل هذا اللي يعمل، والعوامل يعني أدوات الإنتاج حراسة وحاصودة افترض أي شيء يقدم يسموه العامل والعوامل للزارع، وعليه أن يدفع منه صاحب الأرض، لأن البذر من عنده والأرض من عنده، وهذا اشتغل وطلع شغله باطل وغير صحيح، إذن الملك يصير والنتاج لصاحب الأرض لأنه هو صاحب البذر. إذن الملكية دارت مدار شنو؟ مو الأرض وإنما البذر. وين يصير البذر؟ يصير هذا معناه صارت الثبات في الملكية. ولو كان البذر لهما معا فالحاصل بينهما بنسبة مالهما. النقطة الخامسة، كذلك لو بطلت المساقات فللعامل أجرة المثل والثمرة لصاحب الأصل. منو صاحب الأصل؟ طبعا اللي جعله يسقي، أي صاحب، لأن النماء يتبع الأصل في الملكية. هذا المورد الخامس. السادس، وفي المضاربة لو بطلت المضاربة، لو بطلت شنو يصير؟ شنو المضاربة؟ أن أعطي مبلغ للشخص وهو يعمل، طلعت مضاربة باطل، تاجر بحرام أو شروط أو كذا. فلو بطلت إذا العامل له أجرة المثل والربح للمالك، معناه أن المال هو اللي يجر الربح مو العمل. في هذا المورد الآن يا شيخ نجاح نستنتج الفوارق اللي انت ردتها، استنتاج الفوارق بين الإسلام والماركسي. أكو نقطتين السيد ركز عليهم. النقطة الأولى هي ظاهرة الثبات في الملكية، يعني الملكية وين بالبداية ترسو، هي تتجه وتستمر. النقطة الثانية هي أننا نفصل بين الملكية والقيمة التبادلية، يعني مو من نزيد قيمة في شيء بإصلاح بتطوير بكذا، يعني راح تنتقل الملكية مع زيادة القيمة. قد تزيد القيمة بالعمل، مثلا هذا البذر شنو قيمته؟ بذر موجود عند الفلاح عند الناس عليكم السلام. شيخنا تفضلنا، أنا ماذا أفعل؟ أزرعه في البحر، ما شاء الله زادت القيمة أو لا؟ الإسلام ما يقول إذا زادت القيمة إذن الملكية راح تتجه. نفس النقطة الأولى هي تطويرها. إذن أول شيء هو ظاهرة الثبات في الملكية، بحيث تتبع الملكية عمل العامل في ثروة طبيعية لا يملكها فرد آخر. ولو كانت مملوكة للآخر فالملكية تكون لمالك الثروة الطبيعية، والإنتاج الجديد لا يولد ملكية. أنا من أخذت هذا الفرق وبيضة واستفرختها، أو أخذت البذر وزرعته، أنا صح ولدت شيء جديد بس هذا ما إلى قيمة. لماذا؟ لأن الملكية بالأساس كانت ثابتة لذاك الشخص. قد يقال أنه شنو الفرق، وهذا راح يطرح السؤال، أنه شنو الفرق بين الأرض مثلا وهذا، السيد راح يطرح مثل هذا. والإنتاج الجديد لا يولد ملكية لمالك لم يحصل على المصدر الطبيعي في عملية توزيع ما قبل الإنتاج. احنا من وزعنا ما قبل الإنتاج قلنا أن هذه الثروات اللي هي الأرض واللي هي المعادن وعروق المنجم وغيرها، هذه توزع حسب العمل أو حسب الإحياء، وهذا اللي قلنا. فهذا الشخص إذا ما حصل شيء من هذا لا يملكه. مثلا كيف نملك الطير النافر؟ بالاصطياد، السمك، بالكذا. إذا ذكرنا كيف تملك مثل هذه الأمور، أي توزيع الثروات الطبيعية، فلن عامل ولا عناصر الإنتاج تولد ملكية على خلاف أصل ملكية المصدر الطبيعي. يعني المصدر الطبيعي لما وزعناه بالبداية ذكرنا هذا بالتفصيل، هذا يضم مالك هو مالك. فإذا جاء واحد دخل بالغصب، جاء زيد أضاف أشياء وكذا، لا يملك
الملكية
ذات الأصل علما، البذر علما، البيضة علما، كذا هو ضمن الملكية تدور مدار هذا. فلا العامل ولا عناصر الإنتاج، يجي واحد يقول مو احنا شغلنا المقاين وكذا وصارت عناصر إنتاج، ولا إيه هذا ما تولد شيء. فلا المال ولا عناصر الإنتاج تولد ملكية على خلاف أصل ملكية المصدر الطبيعي. بينما في الماركسية يقولون أنت كيف تقدر تزيد قيمة؟ هذا القيمة الزائدة إلك. كيف ذكرنا أن البطارية شقد ما خالدين بهم مطاقة أو كذا، من تستهلك تدفع مقدار ما تستهلك. دول هم يقولون انت اشتغلت اضفت قيمة تبادلية، فمن اضفت هذه القيمة تستحق هذا اللي اضفته. بينما الماركسية ترى أن العامل الذي ماذا فعل؟ استلم المواد من الرأسمالي، ذاك الرأسمالي أعطاه مواد قال اشتغل فيها، أرض، مواد قال اعمل فيها، يملك من المادة مقدار ما يضيف عليها ويمنحها بالعمل من قيمة تبادلية. إذا الماركسية من الجهة العلمية ترى القيمة التبادلية تابعة للعمل. أكو ناحيتين عند الماركسية، طبعا هذا صفحات سيدة، يعني احنا نختصر. أكو قيمة تبادلية لما تتبع الماركسيين عندهم نظرية أن القيمة بالعمل، ايش كنت تعمل أنت؟ تضاف القيمة، فالقيمة كأنه هي العمل المختزن، القيمة هي العمل المختزن. والناحية المذهبية عندهم ترى أن سيد يقول من ناحية علمية نرى الماركسيين يرون أن القيمة التبادلية تابعة للعمل، ومن الجهة المذهبية ترى الماركسية أن الملكية تتبع القيمة التبادلية المتولدة بالعمل. إذا من ناحية علمية يرون أن الإنسان بالعمل هو يمنح قيمة تبادلية. قيمة إذا منين تجي؟ رأيين أكو. الإسلام يرى أن القيمة تأتي من القيمة تأتي من الرغبة، فقد تعمل على شيء كثيرا وماكو رغبة ما يؤخذ. الآن كثر الناس يشتغلون على هاي الصناعات الحرفية الدقيقة وكذا، على سوق، بينما الشغلات هاي العادية وكذا، فإذا الرغبة الناس تمشي خلف الرغبة مو خلف العمل، مو العمل اللي يعطي قيمة، وإنما الرغبة تعطي هذا. كما ذكرنا أمس الأمس أن شيء لا يسوى شيئا، شيء ما له قيمة، لكن أنت تضطر لشرائه واستخدامه وتدفع أجر كبير حسب الرغبة اللي عندك. الماركسيين يرون أن القيمة التبادلية تابعة للعمل، العمل هو اللي يعطي القيمة. بتعبير هم يقولون القيمة هي عمل مختزن، ايش قد تضيف انت يصير قيمة للشيء. ومن ناحية مذهبية يرون أن الملكية تتبع القيمة التبادلية. إذا ايش راح يصير؟ ثلاث حلقات: عمل، قيمة تبادلية، ملكية. عمل، قيمة تبادلية، ملكية. العمل غصب من رئيس مالي، شنو الأصل؟ نبدأ بالعمل. بينما بالإسلام يقول لك أنت شنو عملت؟ عملت بأرضك وأرض غيرك، على فرخك، على بدرك، على كذا، شنو اللي عملته أنت؟ ما ننظر إلى العمل، نبتدئ من العمل. جماعة يبتدئون من العمل، يقولون عمل يساوي قيمة تبادلية، قيمة تبادلية تساوي ملكية. الإسلام يرى أن الأصل إذا هو مملوك فكل التوابع اللي يصير، نعم هذا إذا اشتغل. مثلا ذكر السيد عن الفقهاء أن شخص إذا عمل قد يستحق أجرة المثل. مثلا لو كان البذر لصاحب الأرض، فهذا اشتغل وصنع وكذا وطلعت المزارعة باطلة، يقول إيه هذا ولد قيمة، صحيح، بس نعطيه أجر المثل، مو نعطيه كل ما حصل عليه من قيمة تبادلية. ايه طبعا هذا ذكرناه بالبداية ان الفرق بين العلم والمذهب. المذهب تابع للإيديولوجية مالته، العلم يقول لك هذا دراسة علمية ما لها علاقة بالماركسية وغير الماركسية. مثلا الفيزياء ما فيزياء إسلامية وماركسية ورأسمالية وكذا، بينما النظرات المذهبية موجودة. الحرية الاقتصادية مثلا هذه مذهبية مو قضية علمية. نعم سيدنا. الآن إذا العقد باطل شنو اللي يبرر لهذا يتصرف؟ لا بالمزارعة، بالمساقات، هاي الموارد ذكرنا عن المضاربة. هذا الشخص جاء طلعت المزارعة باطلة، هذا الزرع كله يعني ما قام على أساس صحيح. علما هذه الأشياء الناتجة لا، هذا سيدنا هذا غير موضوع أصلا. هذا موضوع أن شخص معطل الأرض، مو مثل ما يصير. وإجوا واحد هذا بحث أن من أحيا أرضا فهي له، والإحياء إذا كان موجود